بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الوارد إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت رشيدة من إيطاليا. تقول: أنا أصلي العشاء ثم الشفع والوتر، وأقوم الليل وأصلي 12 ركعة وأجلس أنتظر صلاة الفجر، هل قيامي صحيح؟ لأني لا أصلي الوتر بعد القيام خوفا من أن يغفلني النوم ليلة وما أصلي. أختي رشيدة، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. يعني إذا كان تعتقدين أو يغلب على ظنك بأنك احتمال كبير ما تقومين، فطريقتك سليمة، تصلين العشاء ثم السنة البعدية ثم تصلي ركعتين مثلا ثم تصلي الوتر. إذا قدر الله لك قيام، تقومين من دون أن توترين مرة ثانية. أما إذا كان الغالب عليك ولله الحمد أنك تقومين آخر الليل، أحيانا ما تقومين، لا، أجلي الوتر إلى آخر الليل إلى القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وإذا قدر الله ما قمت، الأمر سهل ولله الحمد. أولا يكتب الله لك أجر قيام ليلة لأنك أنت كنت عازمة وناوية على القيام، والشيء الثاني تقضين من وقت صلاة الضحى 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وبهذا تكونين قد صليتي الوتر أو قيام الليل. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: هل يجوز لمن مات زوجها وهي في العدة أن تقابل أخو زوجها علما بأني تقول كنت في العدة وقابله، لأننا في بيت واحد وعمره 15 سنة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها المتوفى يجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب، وبالنسبة لهذا الولد اللي عمره 15 سنة يعني في الغالب أنه يكون بالغا، ولذلك لك أن تكلمينه لكن من وراء حجاب، لك أن تردي عليه السلام لكن من وراء حجاب، أما أن تجلسي معه وتتكلمي معه وتكشفي عليه هذا لا يجوز أصلا يعني. ويتأكد النهي في مسألة العدة وأنت محادة على وفاة زوجك، فتنبهي لهذا. عموما ما مضى مضى، وما عليك شيء إلا الاستغفار، إلا إذا كنت تكلمين من وراء حجاب ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من إيطاليا تقول: كنت مريضة بالسرطان ولم أصم رمضان لسنتين، ولكن كان زوجي يفدي علي، والآن شفيت بإذن الله ولله الحمد، هل أعيد الصيام أم الفدية كافية؟ أختي أم محمد، الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على نعمة الله عز وجل عليك بالشفاء. أختي الفاضلة، بالنسبة لي يعني الصيام قضاء رمضان لسنتين ماضيتين، إذا كان الأطباء قالوا لك: يا أم محمد ممنوع تصومين، أنت عندك مرض وتحتاجين إلى يعني دواء مستمر، تحتاجين إلى رعاية دائمة، تحتاجين إلى رقابة مستمرة من خلال الجرعات من خلال الأدوية، وقالوا لك ممنوع الصيام، نعم، ما أخرجه زوجك الحمد لله. أما إذا لا، أنتم اجتهدتم من عندي أنفسكم، لا قال لكم طبيب ولا قال لكم مفتي مثلا، هكذا من عندي أنفسكم، لا، تقضين هذه الأيام، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وليس كل مرض الإنسان ينتقل فيه إلى الإطعام، ذاك المرض العضال، ذاك المرض الذي لا يستطيع المريض أن يصوم معه، ينتقل إلى الإطعام. فأختي الفاضلة، من أي الأمرين أنت. إذا كنت من الأول خلاص الفدية وقعت موقعها أو الكفارة، لأنك كنت ساعتها عاجز عجزا كاملا، وقالوا لك الأطباء عاجز عجز كامل، فكتب الله لك الشفاء، الأمر على ما هو عليه ما تقضين. إذا قلت لا ما سألنا ولا أحد قال لنا هكذا اجتهادنا، لا تقضين السنتين. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول، طبعا هو من المتابعين للبرنامج، يقول بأنه يعني ذكر، يقول بأن عمري 77 سنة وأم العيال عمرها 75 سنة، تهجرني بعدم الجلوس معي والسلام أيضا لا تسلم، وإذا أتى أولادها تحضر رياء أمامهم، وإذا خرجوا من البيت راحت من عندي وترفض ولايتي والطاعة الزوجية ومرافقتي لها في السوق والبيت والسفر، وذكر أشياء كثيرة جدا. تقول يعني يقول هل يجوز إبقائها على ذمتي ويتصرف بمثل هذه الطريقة؟ أخوي الفاضل عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة يعني هذه المسألة واضح بأن هناك مشكلة بينك وبين زوجتك، ولذلك لابد من سؤال الزوجة لماذا تفعل مثل هذا الفعل؟ هل أنت مقصر عليها في قضية النفقة؟ هل أنت تعتدي عليها بالضرب؟ هل أنت تعتدي عليها بالشتم والسب؟ هل أنت مهملها إهمال كامل؟ طبعا أنا أفترض أخوي الفاضل عبد الله رسالتك طيبة ورسالتك واضح بأنك رجل تخاف الله، لكن أنا قصدي أبين لك بأن لابد من سماع الطرف الآخر، لأن التصرفات اللي تقوم فيها المرأة تصرفات غاية في يعني في الخطورة بالنسبة لها في مثل هذه المرحلة السنية. يعني ما بقي يعني كم بقي من حياتها مثلا، يعني ما ذهب أكثر مما بقي، ولذلك هل ترضى أن تلقى الله عز وجل وهي عاصية مثلا؟ فإن طاعة الزوج واجبة في طاعة الله عز وجل ما دام أنه لا يأمر بمعصية. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني قد أقترح عليك أنك تدخل شخص من كبار قومك أو عائلتك أو امرأة من الكبار أسرتكم وعائلتكم وأهلكم، اتكلمها فيها وتستكشف إيش اللي عندها وما الذي دفعها إلى مثل هذا النشوز والعصيان والتمرد وشيء من هذا القبيل. قضية أنك والله تبقيها في ذمتك هذا راجع لك أنت، ما دام أنها هي راضية أنك مثلا هي تعاملك بمثل هذه الطريقة، هذه راجع لك أنت. يعني قضية تقول والله هل ربي حاسبني لو بقيت في ذمتي هو على هذه الحالة، لا يحاسبها هي ما دام حسب ما ذكرت يحاسبها هي، أو أنك تفارقها هذا راجع لك أنت بارك الله فيك. فأنا أقترح عليك دخل إنسان حكيم أو امرأة حكيمة من خاصة أهلك أو من خاصة أهلها، يشوفون إيش اللي عنده ويبينون له خطورة ما هي عليه. أمة الله من سوريا تقول ما حكم اللي يصلي قيام الليل ويضع القرآن ويتتبع منه؟ أختي أمة الله من سوريا، الجواب يجوز بالنسبة لمن أراد أن يقوم الليل ولا يحفظ القرآن وإنما يحفظ بعض سور القرآن وبعض الآيات ويحب يختم، ما في بأس يضع المصحف أمام على حامل للمصحف وينظر فيه فإذا احتاج أن يقلب ورقة ما في بأس يقلبها ويرجع ويسكن في صلاته، وإذا ما عنده الحامل القرآن لو حمله بيده طيب ما في بأس يحمله بيده ويقرأ منه، وإذا أراد أن يركع وضعه في مكان يعني آمن، في مكان يليق بالقرآن من حيث تعظيمه ومن حيث عدم امتهانه، يجوز بارك الله فيك. أحمد طاهر من اليمن يسأل يقول يعني إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأتي يعني ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد طاهر من اليمن، أولا يقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعاشر الرجل امرأته بالمعروف وأن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف، ولذلك الحياة تقوم على هذا الأمر، الحياة الزوجية تقوم على هذا الأمر. المسألة الأخرى بالنسبة لي الحقوق اللي بين الزوجين، هناك حقوق للزوجة على زوجها وحقوق للزوج على زوجته وحقوق مشتركة. من الحقوق المشتركة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فيجب عليها أن تلبي طلبه إلا أن يكون ثم عذر. ما هو العذر؟ مثلا العادة الشهرية، المرض مثلا، المرض، وإذا المرأة أيضا رغبت بزوجها يجب عليها أن يلبي طلبها، لأن المرأة تطلب كما يطلب الرجل. فإذا طلب الرجل امرأته ولم تلبي ذلك ترفعا فإنها ناشز في مثل هذه الحالة ومرتكبة لذنب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: إذا طلب الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان، يعني غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولذلك المرأة التي يطلبها زوجها للفراش وتأبى تمنعا وترفعا وكبرا أو أمر ليس لها فيه عذر مثلا، هذا مرتكب لذنب كبير، فيجب عليها أن تتقي الله. وكذلك الرجل يحذر، فإن المرأة تطلب كما يطلب الرجل، أيضا يتقي الله عز وجل في امرأته ويلبي رغبتها ويقضي وطرها، ولا يجوز له أن يهملها. فبالنسبة لسؤالك يا أخي الفاضل، لابد أن يصل لزوجتك هذا الأمر وأن تعلم بأن على خطر، إلا إذا كان ثم عذر كما ذكرت. أم محمود من ليبيا تقول: توفي والدي ولم يذهب للحج، هل أقدر أن أدفع إلى شخص مقيم في السعودية للحج عن أبي؟ أم محمود بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له. الجواب نعم، فإذا كان الوالد لم يحج حجة الإسلام فلك أن تنيبي من يحج عنه حتى ولو كان في السعودية، يعني حتى لو كان في مكة، هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من يقول بأنه يحج عنه الوكيل أو النائب من مكانه، من البلد الذي هو فيه، لكن هذا ما عليه دليل. فلو وكلت شخص في المدينة أو في مكة أو في أي مكان يحج عن والدك ويسقط عنه فريضة الحج، هذا طيب وتؤجرين على ذلك، بارك الله فيك. أم فاطمة الزهرة من الإمارات تقول: زوجي لا أسمع منه كلام حلو يطيب الخاطر ولا يحسسني أنه يبغى شيء، دائما يريد مني أنا المبادرة، حتى في العلاقة الحميمية لا أعرف ماذا أفعل، 11 سنة زواج وليس عندي معه أولاد، ما العمل؟ أختي أم فاطمة الزهراء، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يجمعكما على خير وأن يبعد عنكما شر الشيطان. أختي الفاضل، يعني أولا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، هي قائمة على العشرة بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأزواج بزوجاتهم خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يعني في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله. فالواجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، ومن جملة المعاشرة الكلمة الطيبة، الكلمة الرقيقة، يعني إشعارها بمحبته لها، إشعارها برغبته فيها، هذا من الأمور التي يعني لو لم يأتي بها الإسلام لكانت أمر من الأمور التي يعني عاش عليها الناس وطبعوا عليها وجبلوا عليها. فلذلك الإسلام جاء وأكد هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام حث كثيرا على معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف. وفي المقابل أيضا الزوجة أيضا تعاشر زوجها بالمعروف وتتلطف معه وتترفق به وتلين له القول. فأختي الفاضلة، كون ما بينكم أولاد قد يكون هذا يجعل الحياة روتينية، الحياة يعني شيء من هذا القبيل، لكن ينبغي أن يكون لك دور أنت كبير في محاولة يعني استعطاف زوجك، في محاولة يعني تليين هذا الجمود وإذابة هذا الجمود اللي بينكم. أعتقد المرأة يعني تعرف وتفهم كثير من هذه الأشياء التي لا تحتاج إلى مزيد إفصاح. بشائر من اليمن تقول: أنا أدرس والمدرسة التي أدرس فيها بعيدة وصلاة العصر ما أستطيع أصلي هناك، المدير والطلاب، لأن ما أستطيع أضع النقاب، فهل يجوز لي أن أجمع؟ أختي بشائر بارك الله فيك وشكر الله حرصك على الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. إذا كان أختي الفاضلة فعلا أنك ما تستطيع أن تصلي في المدرسة، ما يمكن الصلاة في المدرسة لوجود أسباب كثيرة، ممكن تجمعين بين الظهر والعصر من دون قصر، من دون قصر ما دام أن المدرسة ليست مسافة سفر. أما إذا قلت لي والله لا أنا أرجع مثلا أرجع قبل صلاة العصر أو قبل أذان العصر بربع ساعة، أخر الظهر حتى ترجعين إلى البيت ما دام أن المؤذن لم يؤذن بعد. أما تقولي لي لا يعني أنا لما أكون في المدرسة سيدخل علي وقت العصر، ممكن تجمعين في مثل هذه الصورة. أم فهد من عمان تقول زوجي محافظ على الصلاة بس مشكلته مع الحريم، يسولف معاهم يصافحهم يصادقهم سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو بالواقع، وأكثر من مرة غلط بسبب هذا الشيء وصرت أشك فيه وما أثق فيه، أنصحه لكن ما في فائدة، ما العمل؟ أم فهد بارك الله فيك، أولا واضح بأن زوجك عنده أصل الخير وهو كونه محافظ على الصلوات، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بالنسبة لمعاشرته للنساء بمثل هذه الطريقة محرم ما دام أنهن أجنبيات عنه، فلا يجوز الإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية ولا أن يخلو بها ولا أن يتحدث معها كما يتحدث الرجل مع امرأته، هذا لا يجوز ومحرم. ولذلك انصحي زوجك واستمري في نصيحته برفق ولين، واضربي له الأمثال وقولي له هل ترضى لأهلك أن يقوموا بمثل هذا العمل؟ فأكيد سينتفض ويغضب، فقولي له لماذا ترضى على نفسك، قولي له لماذا يعني ترضى على نفسك، وهذا أسلوب نبوي عموما أخت الفاضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه شاب يريد الزنا فغضب الصحابة فهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أتى به وسأله قال ترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس ما يرضون لأمهاتهم. ترضاه لبنتك؟ قال لا. ترضاه لأختك لزوجتك لعمتك لخالتك؟ هذا الشاب يقول ما شيء كان أحب إلي من الزنا بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومخاطبة وجدانه وعقله، ها قال ما شيء أكره علي من الزنا الآن. فهذا أسلوب مهم، يعني بعض النساء يعني تحتاج مثل هذا الأسلوب مع زوجها إذا كان فعلا ثبت لديها بأن زوجها يعني لديه سلوكيات خاطئة مع النساء، تقول له هذا الكلام، تقول له ترضاه لي أنا أتحدث مع الرجال الأجانب وأصافح الرجال الأجانب؟ سينتفض ويغضب ويحمر أنفه، ها؟ فقولي له لماذا ترضاه لنفسك؟ ترضاه لبنتك؟ ترضاه لابنتك مثلا أن تتكلم مع الرجال الأجانب؟ ترضاه لأختك؟ هذا أسلوب نبوي، فلذلك أصبري عليه ما دام عنده أصل الخير فلعل صلاته تنهاه عن مثل هذا الأمر. محمد من الإمارات يسأل يقول يعني ما حكم الزوجة التي لا تحترم زوجها وترفع صوتها عليه ولا تقوم بواجباته وتفشي أسرار البيت؟ أخوي محمد من الإمارات بارك الله فيك، أولا ينبغي للإنسان قبل أن يقدم على الاقتران بامرأة أن يختار ذات الدين. لماذا؟ لأن ذات الدين يمنعها دينها عن كثير من الأشياء، لأنها تراقب الله سبحانه وتعالى وتخاف من الله عز وجل وقريبة من كتابه ومن سنة رسوله، فهي تقول ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نهى الله، عن ماذا نهى الله، وعن ماذا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي دائما تراقب الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه رسالة لكل شاب أن يختار الزوج الصالح، يختار الزوج الصالح. لماذا؟ حتى لا يشقى في حياته، لأن كثير من الناس للأسف تغيب عنا هذه المسألة، تغيب عنا مسألة اختيار المرأة الصالح، ويركز على جوانب مثل الجمال مثل المال مثل الحسب، ها، الذي لا يكون مع دين. وإلا ما أجمل أن تكون المرأة ذات جمال ومال وحسب ودين، هذه من أعظم النعم، أو تكون ذات جمال ودين، أو تكون ذات حسب ومال ودين. الدين نعمة من نعم الله على الإنسان. فهذه رسالة لك ولكل أحد. طبعا أنت تقول الآن متزوج، أيضا المرأة الصالحة ما تخل بحقوق وواجبات الزوجية، لأن تراقب الله سبحانه وتعالى وتخاف الله سبحانه وتعالى. في المقابل أيضا الزوجة تأخذ ذا الدين، تحرص على أن تقترن بصاحب الدين والخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لماذا؟ لأن الحياة الزوجية في البداية جميلة وكذا، لكن بعد ذلك تنكشف الأخلاق، بعد ذلك تنكشف الأشياء التي يعيش عليها يعني الزوج أو الزوجة. الأمر الآخر، افترضنا الآن مثل ما ذكر الأخ محمد بأنه الآن عند زوجها كذا تتعامل مع بهذه الطريقة، لا شك بأن واقع في إثم كبار وذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلام، يجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفر الله وأن تقوم بحقوق الزوج على ما يعني جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذا التمرد والعصيان، كشف أسرار البيت، نشر أخبار الأسرة، هذا ما تفعله إنسانة عاقلة، فضلا عن أن تكون يعني تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله وتعرف خطورة هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، عندها فتوى، ثم أرادت تنصرف فقال لها: أذات بعل؟ أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ يعني كيف أمرك من زوجك؟ كيف حال يعني علاقتك بزوجك؟ قالت: والله يا رسول الله ما آلوه، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك، جنتك أو نارك. فلذلك نصيحة لهذه الأخت ولكل من تشاهدني من أخواتي وبناتي أمهات، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله في أزواجه. اللي ذكر أخوي محمد حقيقة يعني شيء مؤلم، عدم احترام الزوج، ترفع صوتها على زوجها، ما تقوم بواجبات البيت، تفشي أسرار البيت، أي حياة هذه؟ هذه حياة يعني هذه المرأة تعيش حالة من الفوضى، حالة من العبث، حالة من عدم معرفة يعني الحقوق والواجبات، تعيش حياة فوضوية عبثية. ولذلك عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن هذا من الدين، أن تطيع زوجها وما ترفع صوتها على زوجها ولا تفشي أسرار البيت، لأن هذا هي الآن فتحت على نفسها ثغرة عظيمة يدخل منها شياطين الإنس والجن ويدمرون عليها حياتها ويفسدون عليها أسرتها، وربما انكسر البيت بسبب نشر أسرار البيت. ما كل أحد يا أختي الفاضلة يحزن حينما تذكرين مآسيك في البيت، بعض الناس يفرح وربما تسلل من هذه هذا السر اللي أذعتيه للناس ليدمر حياتك وحياة أسرتك. أسأل الله أن يهدي الجميع. زاهدة من أندونيسيا تقول: سجود الشكر هل له ذكر معين؟ وهل نسلم بعده على اليمين واليسار؟ نريد توضيح كيفية ذلك. زاهدة من أندونيسيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة الشكر سنة، ثانيا سببها تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وليست سجدة الشكر على النعم العامة، لا، وإنما تجدد عند الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. ثالثا سجدة الشكر لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من شروط الصلاة. رابعا سجدة الشكر يقول فيها الساجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لماذا؟ لأن هذا السجود وهذا الخضوع وهذا الانطراح وهذا التذلل بحد ذاته شكر لله عز وجل. فما ثبت فيها أدعية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها دعاء، إلا أن يعني إلا إذا أردت أن تقول دعاء عام: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمتك، اللهم كذا، عام. لكن دعاء خاص ما في. أيضا ليس فيها سلام لأن ليست صلاة، فما تسلمين وإنما تسجدين لله شكر وترفعين. والأفضل أن تأتين بسجدة الشكر من قيام، لقول الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا، يعني ساجدا وأناب. المسألة الأخيرة: لا يجوز للمسلم أن يسجد سجدة الشكر في الصلاة، ومن سجد سجدة الشكر في الصلاة بطلت صلاته، وإنما خارج الصلاة. بارك الله فيك. أبو إدريس من موريتانيا يقول خطبت بنت وهي بعمر 15 سنة، هل يحل لي الزواج بها؟ الآن مع العلم أن هذا السن يضر بها، ما الحكم؟ يا إدريس، أبا إدريس من موريتانيا بارك الله فيك، ما دام أنك ذكرت بأن هذا السن الذي بلغت وصلت إليه الفتاة لا تتحمل الزواج، كيف تقترن بها؟ يعني أنت الآن تقول أردت تقول خطبت بنت عمرها 15 سنة وسنها وحالتها وجسمها ما يصح للزواج، ما تقترن فيها، ما والمحكمة تمنعك من ذلك، المحكمة الشرعية عندكم تمنعك من ذلك. أما إذا كانت يعني وصلت هذا السن ولديها بنية جسدية ومستعدة لقضية الزواج خاصة، وهذا يكثر في المناطق الحارة، ما المانع إلا أن يكون القاضي الشرعي وضع سن معينة للفتيات للزواج، لأنه أحيانا قد يكون هناك مشاكل تحصل، إشكالات، اضطرابات ما يفقهها كثير من الناس، فقد يكون هناك شيء يحدد السن للمصلحة، مصلحة الزوج ومصلحة الزوج ومصلحة أيضا المجتمع، وهذا قد يدخل ضمن تقييد المباح، لأن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وهذا في الغالب أنه ما يصدر إلا من علماء وفقهاء ينظرون في هذا الأمر. قديما مثلا في الحجاز البنت إذا بلغت 9 سنوات امرأة يعني من ناحية استعدادها الجسدي وتفكيرها وقدرتها على رعاية البيت، 9 سنوات 10 سنوات، مرت مراحل في الناس كانوا يزوجون البنت عمرها 12 و14 سنة، وما زال يعني كثير من النساء الموجودات الآن جدات وكذا تزوجنا، مرت مرحلة أصبحت المرأة يعني أو البنت أو الأنثى تبلغ 15-16 ما تزال طفلة في جسدها، يعني مثلا سبب التغذية السيئة، في تفكيرها بسبب الانفصال والبعد المجتمعي، ما تعرف شيء، تصل عمرها 20 ما تعرف تطبخ، ما تعرف تعمل أي شيء مثلا. فهذا يعني مهم جدا اعتبار هذه الأشياء، وهذا نظر العلماء بارك الله فيك. محمد سالم من اليمن يقول زوجتي طلبت مني فلوس، كلمتها لما أرجع للبيت أعطيك، ما سمعت كلامي وجت بعدي أمام الناس وأنا غضبت كثيرا وفعلت وقلت لها، أرسلت لها مقطع صوتي طالق 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 3 مرات، يا شيخ رجعت تسامحني وتعتذر، ما الحكم؟ محمد سالم بارك الله فيك، أولا الطلاق يا أخي الفاضل إنما شرعه الله عز وجل حينما تنعدم أسباب يعني تنعدم الحياة الزوجية، خلاص الآن الزوج لا يريد زوجته أبدا، زوجته أصبح من الصعوبة جدا العيش معها، أو المرأة تقول من الصعوبة أن يعيش مع زوج مثلا، يطلق. أما تطلق الله يهديك على كونها طلبت منك فلوس وبعدين راح تكلم الناس، ما يصلح. لو غضبت، حتى لو غضبت يعني تسيطر على تصرفاتك. عموما أخي الفاضل أنا ما أستطيع أفتيك بهذا الطلاق، لأن طلاق 3 تروح للمحكمة عندكم هناك وتسأل القاضي وتجد الفتوى عنده بارك الله فيك. أم مصطفى من اليمن تقول ما حكم اللي أخر الظهر كل الصلاة في وقتها إلا الظهر علشان الغداء أسويه وبعدين في البيت؟ تقول يعني أعتقد بأنها تقصد أن ما تأخر الصلوات إلا الظهر علشان الغداء، هكذا فهمت يعني. عموما أم مصطفى بارك الله فيك، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، ولذلك الإنسان يؤدي الصلاة على وقتها في أول وقتها أفضل شيء. تقولين والله أنا الظهر أأخر علشان أعمل الغداء لزوجي والأولادي، ما في بأس، أهم شيء لا يدخل عليك وقت العصر، يعني لا يؤذن العصر إلا وأنت قد صليت الظهر. أفترض الآن أنك عكستي، تقولين أنا أحب أن أؤخر الصلوات إلا الظهر أقدمها علشان أسوي الغداء، أيضا ما في بأس، لكن احرصي لا تؤخرين الصلاة عن وقتها أو إلى آخر وقتها، لأن هذا ذريعة إلى إخراج الصلاة عن وقتها. احرصي على الصلاة في وقتها بارك الله فيك. أم عمر من العراق بارك الله فيها تقول: إذا كنت أسمع القرآن وجدت سجدة أسجد ولا بس حينما أقرأ؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمستمع له أجر القارئ وأيضا أحكام القارئ، فإذا كنت تستمعين إلى القرآن مباشرة، يعني تستمعين لشخص يقرأ عندك، ابنك، زوجك، بنتك، ثم مر بآية سجدة، تسجدين أنت وإياه، تسجدين أنت وإياه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلا سورة النجم سجد جميع من استمع إليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لما يقرأ آية السجدة ويسجد، يسجد الصحابة من ورائه. أما إذا كنت تستمعين للقرآن عن طريق المسجل أو عن طريق الأقراص المدمجة هذه أو عن طريق التلفاز مثلا، هذا كله تسجيل، أو عن طريق الإذاعة ما تسجدين، لأن هذا حكاية يعني القرآن، حكاية قراءة القرآن وليس هو القراءة المباشرة بارك الله فيك. أبو كريم من مصر يقول: زوجتي في شهر رمضان المبارك حصل معاها نزيف غير العادة الشهرية مدة 10 أيام وكانت صائمة، هل صيامها صحيح؟ أبو كريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا حصل لديها نزيف اللي هو الاستحاضة فإنها في هذه الحالة تصوم الحمد لله، وصومها صحيح ولله الحمد والمن. فأنت ذكرت لي في سؤالك بأن حصل معها نزيف غير الحيض غير العادة الشهرية وصامت، صومها صحيح ولله الحمد والمن. عبد المجيد من فرنسا يسأل، يريد توضيح لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عبد المجيد من فرنسا بارك الله فيك، يعني أولا هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين للناس مسائل القدر، وأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، وأن الله تعالى أول ما خلق القلم فقال له اكتب، وبين له مسائل القدر، قال الصحابة: يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني إذا كان شيء قدره الله علينا طيب ليش نعمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الراوي: فازداد الصحابة عملا. الله أكبر، يعني ما قعدوا عن العمل ولا اعتمدوا على أو تواكلوا على مسألة القدر، وإنما عملوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك من أعجب العجب أن يأتي الإنسان فيحرم نفسه العمل، يحرم نفسه العمل اعتقاد منه والله أن هذا غير نافع ما دام أن الله قدر ذلك، وما يدريك يعني ما الذي، هل كشفت اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت على سر الله أنك يعني من الهالكين مثلا؟ لماذا لا تفترض أنك من الناجين وتعمل؟ وهذا الله عز وجل أعطاك قدرة وإرادة، أعطاك عمل تعمل، يعني الله عز وجل كلفك، وأيضا أنت تعمل وتكتسب، لكن هذا كله لا يخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية. أم أشواق من اليمن تقول: عندنا لما يموت الميت يقرؤون القرآن 3 أيام، يوزعون ماء وتمر وعصير ومسابح، يعطوا لأم الميت وزوجته فلوس، كل 10 دقائق يقولون الفاتحة لروح الميت والنبي، هل أقرأ الفاتحة معهم أم أدعي للميت؟ تريد يعني جواب ونصيحة. أم أشواق من اليمن بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذلك أختي الفاضلة، المرجع في هذا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كانت هناك مجموعة من العقائد والممارسات والتصرفات الجاهلية، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك شق الجيوب ولطم الخدود، ها، والدعاء بدعوة الجاهلية. كان هناك النعي المحرم القائم على ذكر محاسن الميت والجهر بها. كان هناك نحر الإبل عند قبر الميت. كان هناك اعتقاد في المقبورين. كان هناك صنع الطعام للميت أو في ساعة الوفاة. كان هناك الاجتماع المحرم القائم على اجتماع الرجال والنساء، وضع التراب على الرأس وشد الشعر، ويأتون بالنائحة التي تقول والعياذ بالله الكلام الهجر، الذي هي تستدر عبرة أهل الميت بفلوس، فتذكر محاسن الميت وكأنها هي تقول بأن موت هذا غير عدل، كأنها تحتج على الله عز وجل. ولذلك النائحة هذه استحقت والعياذ بالله العذاب الذي ورد في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النائحة تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب والعياذ بالله، هذه وتلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنها قالت قولا عظيما، يعني يأتون ببعض النائحات تلطم وتنوح وتقول مثلا كلام: هذا مات في عز شبابه، لماذا يا رب، ونحو هذا الكلام. هذه كل أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، وشرع لنا صلى الله عليه وسلم أولا أننا نكرم الميت بالدفن، ثانيا ندعو للميت، ندعو له قبل الدفن وبعد الدفن ونستمر بالدعاء له، رابعا ثالثا زيارة المقابر للرجال، يزورون المقابر ليتذكروا الآخرة وليدعوا للأموات. الأمر الآخر الصدقة عن الميت، تصدق عنه بالماء، وأفضل الصدقة الماء أو بغير الماء. هذه تقريبا صنع الطعام لأهل الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما قضية والله اقرأوا الفاتحة، أين الدليل؟ أين الدليل على أن اقرأوا الفاتحة على روح الميت؟ وبعدين ذكرت على أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ورد في القرآن والسنة، هل فعله الصحابة الكرام؟ ما فعلوه. ولذلك أختي الفاضلة ما ذكرتي كل من البدع والمخالفات. أما الصدقة مشروعة، أهل الميت هم اللي يتصدقون عن ميتهم. ولذلك نصيحتي لإخواني وأخواتي أن يتقوا الله، وأن لا يقول والله إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا بيئتنا وقبيلتنا وعائلتنا يسوون هذا الأمر. ما يصلح يا إخواني. المسلم يقول: ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الصحابة الكرام الذين شاهدوا الوحي وعرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أحرص الناس على الخير، ما فعلوا هذه الأفعال. فعلى الناس أن يتقوا الله، وأن لا يعني يستمرون في البدع والمحدثات. نحن في زمن العلم ولله الحمد، انتشار السنة، انتشار العلم الشرعي، هذه نعمة من نعم الله. وكون الشخص والله يقول أنا عشت على هذا، ليس عيبا ولا خطأ أن يترك البدعة. العيب والغلط والخطأ أن يبقى مقيم على البدعة وعلى الأمر المخالف، هو الآن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا غلط وهذا غير صحيح. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم حسين من اليمن تقول: تعسرت علي الولادة، و يعني وقفوا علي 10 دكتورات وما استطاعوا يولدوني، وزوجي وأبي لم يوقعوا على العملية، جلس في المستشفى وطلبوا دكتور يولدني، ولدني عن طريق الشفط مثلا من بطني، هل يعني حرام علي أم على أبي وزوجي؟ أختي أم حسين بارك الله فيك، الأصل أن الذي يولد الحرمة حرمة امرأة طبيبة أو داية أو قابلة يسمونها قابلة أو داية، يعني هي اللي تولد الحرمة. أما إذا تعسرت الولادة بحيث أن المرأة الآن في حالة خطر والطبيبة غير موجودة أو موجودة لكن ما استطاعت تولدها وما يعرف لقضية الولادة إلا الطبيب، يجوز يجوز، هذا يدخل يندرج تحت الضرورات، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. فما دام تقول 10 دكتورات ما استطاع يولدونك ولما جاء الطبيب ولدك، ما عليك شيء، ليس عليك إثم ولا على أبيك ولا على زوجك، لأن هذا فيه إنقاذ نفس، إنقاذ نفسك أنت. وعندنا قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطرتم إليه. فأطمئني يا أخت الفاضلة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم يوسف من السعودية تقول: زوجي يا شيخ أصحي على صلاة الفجر؟ ما يصح. وبعدين سألت قلت له: ليش ما تصحى؟ قال لي: إذا صحيت ما يجيني نوم وما أقوم إلا الساعة 11 للدوام وما أداوم ذاك اليوم بهذه الطريقة. تقول يعني ما النصيحة في مثل هذا؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وأسرتك، وجزاك الله خير على حرصك على زوجك. أتمنى والله مثل يعني النساء مثل أم يوسف يحرصون على أزواجهم، يذكرونهم، يوجهونهم، ينبهونهم على الصلاة. هذه نعمة من نعم الله. هذه المرأة الصالح، هذه المرأة الصالح اللي دائما تكون سند لزوجها، ليس فقط في أمور الدنيا بل في أمور الدين قبل الدنيا. فتشكرين يا أختي الفاضلة ومأجورة. الشيء الثاني، بالمجزوم المحقق أن زوجك يسهر. أبدا ما يمكن لإنسان يقول والله أنا إذا صحيت على صلاة الفجر أتعب ما أقوم إلا يعني إلا الساعة 11 وما أستطيع أروح للدوام. أكيد زوجك يسهر. ولذلك أختي الفاضلة تشخيص هذا الأمر مهم، لما نشخص هذا الأمر مهم حتى نضع العلاج. وش السبب اللي يخلي زوجك ما يستطيع يقوم على صلاة الصبح؟ السهر، أكيد السهر. اللي ينام الساعة 12 والساعة 1 و 2 طبيعي ما يقدر يقوم على صلاة الفجر، وش يقوم على صلاة الفجر وما أخذ قسطة من الراحة؟ ولذلك أي إنسان يسبب له السهر عدم قيام لصلاة الفجر فإن السهر هذا محرم، محرم، لأنه أصبح سببا من أسباب تضييع حق الله عز وجل وهو القيام لصلاة الفجر. طيب في سبب آخر، بعض الناس ما يتعشى إلا متأخر، وطبيعي أن الإنسان إذا تعشى في الليل وراح نام يصاب بتخمة وبثقل وما يستطيع القيام. أمر ثالث، بعض الناس ينام على المعاصي والعياذ بالله، ما يستطيع القيام على صلاة الفجر لأنه ينام على المعاصي، مشاهدة، سماع معين، شيء من هذا القبيل. في الغالب في ناس يقومون، لكن في الغالب أن المعاصي ثقلها على الروح والبدن عظيم. المعاصي يعني تجعل هناك كثافة والعياذ بالله وغشاوة نعوذ بالله على قلب الإنسان. فلذلك أختي الفاضلة قولي لزوجك يعني ينام الساعة 10، ينام الساعة 9 ويقوم قبل الفجر بساعة، يذكر الله ويصلي ويوتر ويصلي الفجر ويجي يفطر مع أم عياله ويتجهز بكل هدوء يروح للدوام مرتاح، عليه طمأنينة، عليه راحة، عليه سكينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد إذا هو نام. أي إنسان لما يجي نام يعقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإن هو قام يعني من الليل، هذا قيام الليل، ها يوم يوسف ما هو صلاة الفجر، لا قيام الليل، فإذا هو قام انحلت عقده. إذا توضأ وذكر الله انحلت عقدة ثانية. إذا صلى انحلت العقدة الثالثة وأصبح نشيط طيب النفس. تشوف بعض الناس الآن اللهم بارك الصباح عليه سكينة، عليه طمأنينة، هدوء، يصل الدوام مبكر، يعني يجي قبل الدوام بدقائق، يعني قبل بداية الدوام مرتاح، حتى لو في الطريق حصل إزعاج ولا كذا تجده مرتاح ما غير منفعل. في ناس نسأل الله العافية والسلامة إذا شفته في الطريق الصباح تقول هذا رجل في غير حالته الطبيعية. لماذا؟ لأنه ما قام الليل. أنا ما أتكلم عن صلاة الفجر، لا صلاة الفجر غير، ما قام الليل، ما قعد قبل الصلاة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإلا يعني إذا ما قام وذكر الله وتوضأ وصلى يصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. وهذا تشوف أحوال الناس الآن، دائما متأخر على الدوام ودائما مسرع في السيارة، مسرع كأنه في حالة إسعافية، هو ما عنده شيء، ودائما يعني في حالة نرفزة وعصبية، وأي شيء ما يتحمله في الطريق مثلا، ويطلع مكفهر الوجه، مقطب الجبين، خلف حزن في البيت. ليش؟ لأن الشيطان احتوشه وسيطر عليه. فيعني رسالة لأبو يوسف ولكل من يشاهد أن يتقوا الله عز وجل. الحياة هذه ليست هكذا الإنسان يعيش حالة عبثية، حالة فوضى، متى ما بغي ينام ينام، متى ما بغي يجلس يجلس. غلط. المسلم منظم لحياته لأنه مراقب لله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس هذه ترتب حياتك، أما تعيش حالة فوضى والله متى ما بغيت أنام أنام ومتى ما أردت أقوم أقوم، لا سامحني، هذه ليست حياة آدمية. الحياة الآدمية ليست هكا، فيتنبه الإنسان لها. أسأل الله تعالى أن يمن على زوجك يعني الإيمان والصحة في الأبدان وجميع المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم يعني من أهل صلاة الفجر. أم أحمد من عجمان تقول يعني كنت ساكنة بمنزل أهل زوجي قبل وفاته رحمه الله بسبع سنوات، كان الأب أبو زوجي يعني رجل جبار على زوجي وعلى أولادي وخاصة ابني الكبير، كان يعمل زوجي سائق على كرين تابع لشركة والده. الأخ الأكبر من والدته دفع سعر الكرين وقصد زوجي جميع أقساط هذا الكرين بالكامل يا أخي، وبعد ما الله يسر أمره استطاع زوجي شراء كرينين بحياة زوجي، باع الأب الكرين الأول والثاني ولكن بدون أن يعطي للابن شيء من المال، وبقي لديه كرين واحد. وبعد وفاة زوجي لم يقبل الأب اللي هو جد الأولاد إعطائهم كرين أبوهم ولا أعطاهم شيء من المال، وتركهم وسافر، رغم أنه لاحظ علي الضيق والزعل وزعل ابني الأكبر. تقول يا شيخ أنا أريد أن أعرف هل السيارات الكرينات هي من حق زوجي وأولادي أم لا؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا واضح بأن هذه مسألة تحتاج إلى قضاء وليس إلى فتوى. لماذا؟ لأن فيها يعني خصومة وفيها أخذ مال من طرف وحرمان طرف آخر، فأخت الفاضلة هذه تحتاج إلى قاضي، فما في بأس ترفعين دعوة عند القاضي وينظر في القضية، لأن تحتاج إلى دراسة. بالشكل العام اللي ذكرتي هذا ظلم فاضح واعتداء صارخ على زوجك وعلى أولاد زوجك، على أولادك يعني. لماذا؟ لأنه واضح حسب ما ذكرتي، طبعا هذا ليس حكم الأحكام عند القاضي، أنا أقول لك من خلال سؤالك هذا اعتداء حقيقي. لذلك على جد أولادك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يصلح الوضع قبل أن يلقى الله. هذا ابنه الآن سبقه إلى الدار الآخر، ابنه طيب هو الآن كم عمره؟ فلذلك لا بد أن يعلم بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا التصرف. هذه مظلمة عظيمة لا يجوز له. يعني جرت العادة أن الجد يعطف على أولاد ابنه، جرت العادة وشيء طبعه الله في نفوس الناس. كيف مثل هذا التصرف؟ وكيف مثل هذا خاصة وهو يرى الحاجة الشديدة عندكم؟ فذكري بالله وخوفي بالله وقولي لي اتق الله وقولي له أنا عندي استعداد أني أرفع يعني للمحكمة، لكن ما نريد أن تجد أولادي، أن تجد أولادي، ما 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 نريد أن نذهب بك إلى المحكمة وشيء من هذا القبيل، فلكن اتق الله وأعطي كل ذي حق حقه قبل أن تلقى الله. هند أم محمد من الكويت تقول يا شيخ والدي توفي من 15 سنة ومن 30 سنة حصل جماع بينه وبين أمي في رمضان، وتوفي وهو عليه كفارة، أمي صامت شهرين متتابعين وهي تريد معرفة ما الكفارة عن والدي المتوفى، هل يجوز نصوم أنا وإخوتي إلى غير ما ذكرت. قالت بأننا متفرقين يعني في بعضنا في السعودية بعضنا في الكويت بعضنا في الإمارات. أختي أم محمد هند، الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والضابط الشرعي في هذا الباب أن كل من مات وعليه صوم واجب فيصوم عنه أولياؤه، والكفارة هذه من الصوم الواجب. فإما أنت تقومين بهذا تصومين شهرين متتابعين، أو أحد أخواتك مثلا، هذا الأكمل والأفضل. ذكر بعض الفقهاء يعني جواز تقسيم الكفارة على أكثر من شخص من الورثة، يعني مثلا تقولين أنا أصوم شهر وتخبرين أختك الثانية، تقولي أنا يوم الجمعة سيكون آخر يوم من الشهر، أنت صوم السبت على أساس يصير شهرين متتابعين. لكن الحالة الأولى أفضل خروجا من الخلاف، أنه واحد يتبرع بالصيام عنه. والله إذا عجزت ما أحد يستطيع يصوم عنه مثلا، تطعمون عنها عن 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 والدكم 60 مسكينا، تطعمون 60 مسكينا. أم محمد من الإمارات تقول: ما نصيحتك لابن المراهق عمره 15 سنة؟ الحمد لله مصلي ومحافظ، يعني حافظ للقرآن، مستمع يستمع إليك أيضا، لكن يريد نصيحة كيف يمسك شهوته، يقول أحاول أن أشغل نفسي. أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، صلى الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظ جميع شباب المسلمين. أنا أنقله إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك أنصح ابنك إذا ما قدرت تزوجونه، وأظن يعني صعب يعني مثل المرحلة هذه، وحاول تبكرون بزواجه بعد، يعني تهيئونه من الآن، أوصيه بالصيام، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض الثلاثة، يصوم باستمرار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يبتعد عن كل المثيرات والمهيجات اللي تفجر الغريزة في نفس الشاب، يعني مثل متابعة مقاطع أو قراءة روايات أو شيء من هذا القبيل، هذه يسد الباب، لأنها شر هذه والعياذ بالله، فيصون سمعه وبصره ولسانه وجوارحه عن مثل هذه الأشياء. الأمر الثالث، أوصي بالاستمرار بطلب العلم. سبحان الله، كل من سلك طريق العلم وتردد على مجالس الذكر وحلق العلم، سبحان الله يعيش يعني أجواء إيمانية ومناخات روحانية، وتتقزم عند هذه المسائل ينساها ولا يلتفت إليها، لأن الملائكة تحف هذه المجالس ودائم مشغول البال في تفسير القرآن، في مسائل الشريعة وكذا، تجد دائما. أيضا الرفق الصالح، الرفق الصالحة من أهم الأشياء اللي تعين على الابتعاد عن هذه الشهوات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. فمصاحبة الأخيار سبحان الله سبب من أسباب ابتعاد عن يعني مثل هذه الأشياء اللي ذكرتها. والدعاء، أنت بالذات أكثري له من الدعاء، وهو يدعو الله عز وجل ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أبو حسان من روسيا يقول: أنا في روسيا في موسكو، ما عندنا جامع قريب، يبعد عنا تقريبا ساعة ونصف السيارة، قمنا بعمل غرفة نصلي فيها يوم الجمعة ويخطب واحد من عندنا، هل هذا جائز؟ نحن 10 يعني مصلين. أخوي أبو حسان بارك الله فيك وبارك الله في إخوانك وبارك الله في أهلك، والحمد لله على حرصكم على صلاة الجمعة، وهذه نعمة من نعم الله. بالنسبة للسفر مسافة ساعة ونص حتى تذهبون إلى صلاة الجمعة، هذا ما يصلح. ما عندكم جامع قريب واستأجرتوا مكان أو خصصتوا غرفة، طيب، هذا عمل صالح وطيب، يقوم أحدكم فيخطب الجمعة ويصلي، ولا يشترط عدد 40 في القول الراجح من أقوال أهل العلم، فأقل الجمع 3 فأكثر أو 2 على قول بعض علماء الأصول من أهل التحقيق، 2 فأكثر أو 3 فأكثر، فهنا تصلون الجمعة بارك الله فيكم وتستمرون على هذا، وأسأل الله تعالى لكم الحفظ. طيب أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن أسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله في اللقاءات السابقة أكمل يعني الأسئلة اللي وردت إلي من قبلكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.